بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أمثلة الدنيا، قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحبه، فبينما هو كذلك انتبه. ومثل هذا قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. قيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباكين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية، مشوه خلقها، فتشرف على الخلق، فيقال: هل تعرفون هذه؟ فتشرف على الخلق، فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقول: ونعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغتتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم، فتنادي: يا ربي أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. ونبي العلاء قال: رأيت في المنام عجوزا كبيرة عليها من كل زينة، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فقلت: من أنت؟ ويلك. قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاد من شري فأبغض الدرهم. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة الخلقة حدباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة الدنيا إلى آخره. معلوم أن الحديث عن المهلكات، لأن الشيخ قسم كتابه، أو أصل الكتاب مقسم إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات. سبق الحديث عن ربع العبادات وربع العيادات، وهذا الكلام في ربع المهلكات. وتكلم الشيخ كلاما جميلا فيما سبق عن أعمال أو أحوال القلب، وبين حقيقته والمؤثرات فيه، وتكلم عن بعض الأمور التي تدل على هذه الأشياء من آفات اللسان، ومن أعمال القلوب كالحسد والحقد والغضب ونحو ذلك، وتكلم في ذلك عن أسبابها ومهيجاتها وطرق التخلص منها في كلام سبق جميل متين. ثم أردف ذلك بكلام عن الدنيا. لماذا؟ لأن الشيخ قرر فيما سبق أن تنافس الناس وما يثير فيهم الحسد والحقد ويقابله الحرص والطمع، وكذلك أيضا ما يكون فيه التنافس بين الناس تنافسا غير شريف، هو بسبب الدنيا، بسبب الدنيا ونظرتهم القاصرة في الدنيا إلى الدنيا. وبقدر ما تكون نظرتك صحيحة إلى الدنيا ووزنك لها صحيحا تكون معتدلا، وبقدر قصر النظر سواء إفراطا أو تفريطا يكون الخلل في حياتك والخلل في سلوكك والخلل في قلبك والخلل في علاقتك بالآخرين، حسدا وحقدا وغضبا وسائر المهيجات وحرصا وطمعا ونحو ذلك. ومن هنا احتاج الشيخ إلى أن يتكلم عن الدنيا، فتكلم عن ذمها وأورد في ذلك من النصوص والآثار عن السلف، من مثل قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ومثل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومثل ذلك. كما أورد أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وذكر آثارا كذلك عن السلف، وهذا استطراد أيضا في بيان أمثلة الدنيا. وأكثر ما نقل وهي آثار لم ينظر في ثبوتها، سواء ما نقل عن عيسى عليه السلام أو عن ابن عباس أو حتى بعض رؤى منامية لبعض السلف على تمثيل الدنيا بالعجوز الشمطاء الهتماء الحدباء سيئة المنظر والخلقة، ولكنها عليها الزينة التي توهر وتلفت الأنظار، وهو تمثيل بين وتمثيل ظاهر، وسوف يأتي مزيد حديث عن هذا وبخاصة في الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يتعلق ب ما هو الشيء المذموم في الدنيا وما هو الشيء المحمود فيها. لأن الواقع ما سبق أن ذكرنا هذا أيضا حتى في ثنايا هذا الحديث أن الذم لا يلحق الأشياء المادية، الدنيا في ذاتها ليست مذمومة ولا ممدوحة، المكلف هو ابن آدم، المكلف هو ابن آدم أو المكلف الثقلان الجن والإنس. ومن هنا فإن الذم والمدح يرجع إلى أعمال بني آدم، هي محل التكليف.
محل التكليف هي الأفعال. ولهذا حينما يعرف الأصوليون الحكم يقولون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا في كتاب الله إذا جاء تحريم أو إباحة أو طلب متوجه إلى أشياء عينية فإن المقصود بها أعمال بني آدم وليست الأعيان. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخره، الواقع أن المحرم ليس هو الميتة، المحرم هو أكلها أو المحرم هو استعمالها. إذن التحريم ليس الميتة بعينها لأنه لا يتعلق بها حكم، الأعيان لا يتعلق بها حكم، وإنما الذي يتعلق به الحكم الأفعال. في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ما المحرم من الأم؟ هل الأم حرام؟ أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأولاد الأخ وأولاد الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كلها متوجه إلى أعيان. ما المحرم في ذلك؟ ليس المحرم الأم بعينها حرام بحيث تلقى في 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 في, في كناسة أو قمامة أو، إنما المحرم فعل اللي هو النكاح، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وإلا أمور أخرى مباحة كتقبيل الأم أو نظر إلى الأم أو أفعال أخرى مباح، والأم بذاتها لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام. فكذلك الأحياء التي جاءت في ذم الدنيا المذموم فعل بني آدم، ويجب أن يعرف هذا، وهذا هو الذي سوف يشير إليه الشيخ في الباب بعد هذا. فكل ما جاء من ذم في الدنيا إنما هو ذم لفعلك فيها وموقعك منها ونظرك إليها ومدى اعتبارك لها، فإن جعلتها وسيلة وعملت فيها بمقتضى ما أمرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك خير، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ونعم المال الصالح للرجل الصالح ونحو ذلك مما سيأتي. إذن كل ما يمر عليكم من أمور تتعلق بذم الدنيا والتقديل من شأنها والتهوين من حالها فاعلموا أنه متعلق بأعمال بني آدم، فمن استسلم لها وجعلها غايته ولم يتق الله فيما يأخذ منها ويدع وأرخى لنفسه العنان واستسلم للشيطان وغرته زينة الدنيا فهذا هو الذي على الخطر. أما من عرف أن الدنيا مزرعة الآخرة وأنه عمل أنها علم أنها دار عمل وأنها الطريق إلى الله عز وجل وأن من أحسن سوف يلاقي حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الحياة اللي هي الدنيا، والحياة بمعنى وجودك حيا في هذه الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتبين في كل ما ترون من ذم في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينقل عن السلف، فهو على هذا النحو، يعني متعلق بعمل ابن آدم وما يفعله في هذه الدنيا وما موقفه من هذه الدنيا. فهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ مثل قول يوسف بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. هذه تصوير جميل، وسوف يأتي كلام الشيخ. لو أنك حاولت أن تنظر قبل وجودك، قبل حياتك، كم مضى من الدنيا؟ يعني طبعا المؤرخون والحساب والحاسبون ليس عندهم طبعا قول فصل في كم عمر الدنيا، لكن من حياتك أنت، يعني من قبل أن توجد فيما مضى كم؟ 5000 سنة، 6000 سنة، وبعضهم يقول ملايين السنين، بغض النظر عن ما هو القول الفصل في هذا. لو فرضنا أنها 100,000 سنة أو 20,000 سنة، قل 20,000 سنة مثلا، يعني الدنيا مثلا موجودة من 20,000 سنة على سبيل المثال، وأنت عشت سنوات معينة، بعد الموت كم؟ إلى ما لا نهاية، خلود ولا موت كما أخبر الله عز وجل. كم مدة حياتك بين الماضي وبين الآخرة؟ يعني كم نسبتها؟ إذا قلنا لفرض 20,000 سنة قبل أن توجد، ثم وجدت أنت وعشت كم؟ 70 سنة أو 80 سنة، هذا بالكثير. وبعد الآخرة أو بعد موتك إلى ما لا نهاية، خلود ولا موت. كم يمثل 80 سنة بالنسبة ل20,000 سنة فيما مضى، أو 100,000 سنة؟ وفي لا يمثل شيئا، شيء يسير، يسير جدا. ولهذا كما قال الشيخ هنا: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. فإذا لا إذا, إذا عرفت حقيقة الدنيا فإنك لن تغضب ولن تحسد ولن تحقد ولن تقف هذا الوقفات المتشنجة. الدنيا كما تقول عمها، الدنيا ما تسوى، يعني مهما عشت كظل زائل، وكراكب كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وترك. هذا ليس لتقلل عملك، إنما لتريح قلبك، وإلا عليك أن تعمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو أعطانا هذه السنوات المحدودة، لكنه ضعف لنا في الأجر، والله يضاعف لما شيء، يعطيك يمكن أجر ملايين السنين، والله عز وجل لا تنفذ خزائنه. وأعطانا ليلة خير من 1000 شهر، ليلة خير من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة ليلة واحدة أجر عملها. فإذا أنت تنظر لحقارة الدنيا حتى يرتاح قلبك، وأن لا تستأهل منك كل هذا العناء وكل هذا الركض وكل هذا المواقف من الآخرين وكل هذه المنافسات غير الشريفة. أما المنافسات الشريفة والمسابقة في الخيرات والمسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون، هذا في أعمال الخير. وغالبا التنافس الشريف يريح القلب، التنافس الشريف يريح القلب، لكن التنافس السيء الذي يقود إلى حقد وإلى حسد وإلى حرص مذموم وإلى طمع مذموم، هذا هو الذي نتيجة نظرتك إلى الدنيا، النظرة الخطأ. فمن أجل أن تعرف حقيقة الدنيا انظر هذه النظرة الحقيقية: كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وترك، كنائم كان يرى في أحلامه الحسن والسيء ثم استيقظ وكان شيء لم يكن. هذه حقيقة الدنيا في نسبتها إلى ما مضى وإلى ما سوف يأتي. ومثلها قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والصور الأخرى، الصور التي نقيت عن عيسى عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن أبي العلاء أيضا، هذه في تصوير الدنيا على أنها عجوز هتماء حذباء شمطاء عليها زينة، لا شك أن هذه هي حقيقتها فيما يتعلق، لأنها لا تستحق أن الإنسان يتعلق بها. ولكن المغترون أصحاب النظر القاصر هم الذين يركضون وراء هذه الملذات القاصرة والملذات المحدودة. نعم.
مثال آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن توجد، وحال أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك إما في الجنة أو النار وهو الخلود الدائم، وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة وهي أيام حياتك في الدنيا، فانظر إلى مقدار ذلك وانصبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها، وكيف ما كان فلا بد من العبور. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليه،
يستحث
للعبور عليها، فهو في غاية الجهل،
يستحث من الحث، يستحث الثاء مشددة،
وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق.
نعم، استمر.
وقيل: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم.
نعم.
مثال آخر: روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك اطلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا: إن هذا قريب أحد بريف، وما جاء هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم من هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضرا، فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل وحودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقكم في آخره، فوالله ليصدقنكم في آخره. قال فراها في من اتبعه. وتخلف بقيتهم فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء فعطاه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من حق.
هذا أيضا مزيد إيضاح لما سبق الأحوال الثلاثة التي أشرنا إليها، المقارنة بين ما مضى من عمر الدنيا والفترة التي يعيشها الإنسان من عمره عادة 60 أو 70 سنة وقد تصل إلى 80 أو حتى 100 سنة، وما يمتد بعد الموت إلى ما شاء الله إلى الأبد السرمدي. عمر الإنسان فيما بين ذلك لا يكاد يمثل نسبة تذكر، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان حتى يعرف حقيقة هذه الدنيا ويحصل الشيء الذي ينفعه في دنياه وآخرته. ولهذا قال ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية، لأنها لا تمثل شيئا ولا تستحق أن الإنسان يحسد أو يحقد أو يغضب أو يحرص أو يطمع، وإنما يكون عنده من العقل وعنده من الإدراك وعنده من الفهم مع ما يجب من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وهديه. قال ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال يعني وقت القيلولة، يعني وقت الشمس استراح تحت ظل شجرة، قال تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروا، وهذا كلام جميل، قنطرة بمعنى أنها ممر، والإنسان إذا مر على قنطرة لا يمكن أن يقف يبني، وإنما القنطرة هي المرور، لأنك تتجاوز من مرحلة أو من موقع إلى موقع، من ضفة إلى ضفة، مرور وجسر وعبور ومعبر. وينبغي فعلا أن الإنسان يتصور الدنيا هي هذه معبر تنتقل فيها إلى الدار الآخرة، وحقيقة المعبر أنك لا تقف عنده ولا تبني فيه، وإنما تتخذه قنطرة فقط وتتخذه ممرا ومعبرا وجسرا. ولهذا قال ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومن الناس من قطع ثلثيها ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة، بمعنى أنك في عمرك تبدأ دخول القنطرة من ولادتك وأنت لا تزال تسير إلى الله عز وجل حتى يكون الموت، أو مثلوها حتى بالأشياء الجديدة السير الكهربائي تمشي حتى لابد أن تصل إلى النهاية، وهذه حقيقة الدنيا. من الناس من قطع نصف القنطرة يعني نصف عمره، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة ومع هذا غافل لا يدري إلا وقد عجله الموت، وكيفما كان فلا بد من العبور، بمعنى أنك عابر سواء جلست سواء بنيت سواء يعني كما قلنا كالسير الكهربائي، أنت سواء كنت واقف أو كنت أسرعت في المشي فهو سيصل إلى نهايته. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها ويستحث للعبور عليها، يعني هو وقف يتمهل مع أن هناك من يحثه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العقل ومن رؤية أحوال العقلاء وأحوال الذين أهل الحكمة والعقل، كل هذه تحث الإنسان على أن يكون واقعيا. فالذي يجلس على القنطرة ويبني وهو يرى الأشياء التي تحث هذا يدل على أنه في غاية الحمق، فهو في غاية الجهل والحمق. وقيل مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما زاد شربا ازداد عطشا حتى يقتل إلى آخره. وبعض السلف يقول انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزبلة
فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسلمهم. أيضا هذا كلام جميل. هذه الدنيا الذي يركض الإنسان فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فالوارث. هذا يعني غاية البيان وغاية الوضوح.